بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يأتين المساجد. قال زهير: في غزوة، ولم يذكر خيبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بنهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو كان فيه روائح كريهة تؤذي الناس، أنه لا يقرب المساجد ما دام على هذه الحالة. وقد ذكر مسلم رحمه الله عدة أحاديث في هذا، منها هذا الحديث المتعلق بالثوم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا يقربن المساجد. وهذا يدل على أن النهي لجميع المساجد، كل المساجد التي تؤدى فيها الصلاة، فإن الإنسان لا يفعل ذلك أو لا يأتي إليها ومعه هذه الرائحة، وليس خاصا بهذا المسجد المبارك الذي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في جميع المساجد، كما جاء ذلك بلفظ المساجد في أحاديث متعددة في هذا الموضوع، يعني عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فإن الإنسان إذا كان أكل هذه البقول التي فيها هذه الروائح، إذا كان أكله إياها يعني في وقت قريب تكون الرائحة موجودة، فإن عليه أن لا يأكلها ما دام أن الصلاة أمامه، وأن ذلك سيكون سببا في تخلفه، وإنما يأكلها إذا كان هناك مسافة طويلة تكون بينه وبين الصلاة، مثل أول الليل، يعني إذا كان الرائحة تذهب، أو أنه يأتي بأشياء تزيلها، يعني يستعمل أشياء تزيل هذه الرائحة ويتمكن فيها من الذهاب إلى المساجد للصلاة مع الناس. أما إذا أكلها والرائحة موجودة فإنه ليس له أن يقدم على ذلك لما فيه من المضرة للناس. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا كما أنه يؤذي الإنسان فإنه يؤذي الملائكة، يعني ففيه إيذاء للإنسان وإيذاء للملائكة، وعلى الإنسان أن يبتعد عن أن يكون سببا في حصول هذا الإيذاء منه للإنس وللملائكة، كما جاء ذلك في هذه الأحاديث. ومن ذلك، وهو أسوأ ما يكون، الدخان الذي يستعمله بعض الناس والذي ابتلي به بعض الناس، فإنه بالإضافة إلى أن فيه ما في البصل والكراث من الرائحة، إلا أنه أصله ليس من الطيبات. وهذه الأمور الثلاثة التي هي البصل والكراث من الطيبات، ولكنها بسبب رائحتها منعت، والإنسان يطبخها ويميتها طبخا، وإذا ذهبت رائحتها يستعملها. وأما الدخان فإنه خبيث ولا يستعمله الإنسان أبدا، وهو من الأشياء التي حدثت في أزمان متأخرة لا وجود لها في قرون كثيرة، وإنما حدث ذلك ووجد ذلك في أزمان متأخرة. والعلماء أخذوا، يعني حكموا بتحريمه، لأن القرآن والسنة فيهما نصوص عامة يدخل تحتها يعني بيان حكم هذه المادة الخبيثة التي هي الدخان، وأنه حرام. ومن ذلك هذه الأحاديث التي معنا، التي فيها النهي لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا وفي هذه الرائحة أن يقرب المساجد فهذا من باب أولى. وهذا من الأدلة الدالة على تحريمه وعلى منعه لأن فيه إيذاء الناس بهذه الرائحة الكريهة. ومنها كونه أيضا من فيه إضاعة للمال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا لا شك أنه من إضاعة المال، بل إضاعة المال في أمر يضر وفي أمر يعود عليه بالمضرة، بحيث يضيع ماله في إتلاف جسمه، يضيع ماله في إتلاف جسمه. ومن الأشياء الواضحة الجلية لو أنك رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء فإنك تأسف لحاله وكيف يفعل هذا الفعل ويضيع هذا المال بأن يمزق هذه النقود ويرميها في الهواء. هذا الذي يفعل هذا الفعل أحسن حالا من الذي يشتري بالنقود الدخان ويشربه، لأن هذا ضيع نقوده ولم يتلف جسده ولم يضر بجسده، وأما هذا أتلف نقوده في إهلاك نفسه وفي جلب الأمراض إلى جسده، فإن هذا أسوأ حالا من هذا. وكذلك أيضا الله عز وجل ذكر من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وهذا لا ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث. إذن شريعة الإسلام وافية وكافية ومستوعبة لكل ما كان موجودا في زمن صلى الله عليه وسلم وما يحدث بعد ذلك بمئات السنين، فإن هذا حدث بعد مئات السنين وحكمه موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله نهى عن قتل النفس، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ونهى أن يؤذي الناس بعضهم ببعض في الروائح الكريهة حتى ولو كانت من الطيبات، فكيف إذا كانت من الخبائث الذي هو الدخان الخبيث. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب.
ثم أيضا يعني مما يبين يعني سوء يعني هذا الفعل أن الأماكن الإنسان إذا رأى الأماكن الذي يكون فيها الطبخ وفيها إيقاد النيران كيف تكون جدرانها وكيف تكون الجهات التي قريبة منها، وإذا كان هذا يحصل في أمور صلبة ويغطي الأمور الصلبة التي هي الجدران، فكيف إذا أدخله الإنسان في جوفه والرطوبة موجودة وهذا الدخان يعلق بهذه الرطوبة التي في داخل الجوف. لا شك أن الإنسان العاقل عندما يتأمل هذه الأمور يبادر إذا كان قد ابتلي باستعماله بأن يتخلص منه، يبادر إلى الذي ابتلي باستعماله يبادر إلى التخلص منه. نعم.
قال حدثنا